الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 35 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال رحمه الله: قوله هو الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة من الشفع، وشروطها رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وإذن الله للشافع، والممنوع منها ما سئل من غير الله أو من كان لغير أهل التوحيد. ومنها ما يكون في الدنيا يشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وكذلك الصلاة على الأموات تعتبر شفاعة لهم، وهكذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنها ما تكون في الآخرة والكلام عليها. والناس اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، أما المتفق عليها فالشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس، قد أشار الله إليها في القرآن بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما المختلف فيها وظهر الخلاف بين أهل القبلة فيها، الشفاعة في أهل الكبائر، فذهب جمهور المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم إلى منع الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم يعتقدون أن من مات على كبيرة يخلد في النار، فمنعوا الشفاعة فيهم. وأهل السنة حين الكلام عن الشفاعة يركزون على هذه المسألة، حتى الأحاديث المطولة في الشفاعة لا تذكر الشفاعة العظمى إلا من باب مبدئها، سؤال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم إياها، أما بعد ذلك ينطلقون مباشرة إلى ذكر ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر. قال: فأسجد لربي فيقول: اشفع تشفع، وسل تعطى فيقول: ربي أمتي أمتي. هنا يعني خرج الراوي من ذكر الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في أهل الكبائر. وهناك أنواع من الشفاعات سترونها في موطنها إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما هو منها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيها؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت له دعوة دعوت بها على قومي: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيها؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، يعني كذباته عليه السلام هي من حيث ظاهر الأمر، وإلا فالصحيح أنها من المعارض، وقد علم من قول أهل العلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب. فقولها هذه أختي هي من جهة يعني الظان إذا ظنها أنها أخته من النسب وظهر خلاف ذلك تعد كذبة، لكن هو أراد أختي في الإسلام. وهكذا فعله كبيرهم، قيل أن هذا من باب التهكم إلى غير ذلك مما ذكر. نفسي 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 اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، موسى معفي عنه في ذلك قد عفى الله عنه، لكن الصحابة يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ينظرون إلى الحال الأكمل. اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو وكلمت الناس في المهدي. وروح منها أي من الأرواح التي عنده خلقها الله عز وجل، وليس معنى أنه من صفة الله. قال وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأقوم فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل توطة اشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. إذن الشاهد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وقبل ذلك ذكر ما يتعلق بالشفاعة العظمى. قال والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث، من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى. ركز على هذه الفائدة، ركز على هذه الفائدة قد لا تجدها في غير هذا الموطن. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث، من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور. حديث الصور فيه كلام، لكن الإجماع على بعض ألفاظه. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى السياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دل عليه سياقته من سائر طرقه. نسأل الله السلامة، هذا يدل على أنه يوم شديد، وإلا ما تمنى الكفار أن يفصل بينهم حتى يدخلون النار، لكن يوم شديد نسأل الله السلامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما دلت عليه سياقته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز، في نسخة إلى الجزاء لكن أظن المحز، إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. لماذا يذكرونهم؟ للرد على أهل البدع، أما ذاك الأمر متفق عليه. وكأن المقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزل الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور ولا أخاف الإطالة لسكته بطوله، لكن من مضمونها أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فاقضي بينكم. قال فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، وهذا مذكور في القرآن، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون الملائكة المقربون، والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم أي كلمه مقابل وعيانا فيطلب ذلك إليه. وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتي الجنة فأخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خرجت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث هو حديث مطول جدا، وفي سنده إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، محمد بن يزيد أو زياد مجهول، وهو في المطولات الطبراني، وفي بعض ألفاظه كما ترى أدلة من أبواب أخرى. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني في معاجمها أو فيما أشار إليه، وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. مستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في الكبير، ولفظه السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم نفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال الذهبي في الميثاق معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه دجال، وقال ابن عدي منكر الحديث وعد هذا الخبر من منكراته، بل ذكره بعضهم في الوضاعين. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها، فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع الخامس لم نرى له دليلا، لكن الدعوات الجامعة لرسول الله كما قال لأبي ماذا لعامر الأشعري اللهم ارفعه على كثير من خلقك، وأيضا دعاء لأبي سلمة اللهم ارفع درجته. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمها أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة وهذا شفاعة مخصوصة لا تخرجه من النار. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يقدر لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. والنوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمتي من دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذه النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا بذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. الصحيح أنه ليس جهلا منهم بالأحاديث، فهم يعرفون الأحاديث أو كثيرهم يعرف الأحاديث، ولكنهم يردونها على أنها أخبار آحاد لا تفيد العلم. وهذه الأنواع من الشفاعة أيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مذكورة بأوسع من ذلك في كتابه النهاية الذي هو في آخر كتاب البداية. قال: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة، أي الشفاعة في أهل الكبائر مشتركة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في فصل القضاء بين العباد هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في أهل الجنة في دخول الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في أبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وقيل 3، لكن جاءت الروايات ب4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي، وهو مخرج في الشفاعة للشيخ مقبل حديث رقم 50، وتوسع فيه رحمه الله وساق شواهده وما يتعلق به، وقد قلبه أهل البدع بلفظ: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال شيخنا مقبل رحمه الله: الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل في الكتب المعتمدة، وإنما هو من كلامهم. قال: وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبود بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، لأن ثابت من خواص طلابه، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها. هذا اللفظ استدل به العلماء على عدم حصر الأسماء والصفات: لا تحضر الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، لأنه لو كان يحصر الأسماء والصفات لكان قد أحسنها في الدنيا واستحضرها في الدنيا. وآخر له ساجد فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة وخردل من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم يعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى. مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فقال: فلما خرجنا من عند أنس قلت: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، هو حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر بن أبي خليفة سماه البخاري في تاريخه، كانوا يتوارون من الحجاج، وهو جميع، يعني أن لفظ أن عقله معه وشأنه معه، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جيناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فأتيناه إلى هذا الموضع، فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع، أي شاب نشيط، منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب اذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. سيأتي مزيد بيان في حديث أبي سعيد فيه لفظ من هذا أنه شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصديقون وبقيت شفاعة رب العالمين. وأما لفظ التقديم الصديقين على الأنبياء في بعض مسند أحمد فهي شاذة، لأن المقدم هو الأنبياء. قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الحديث الذي ذكرناه يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، خرجه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء وفي سنده عند الثلاثة عنبسة بن عبد الرحمن، قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم كان يضع الحديث والشيخ فيه علاق ابن أبي مسلم مجهول، ورواه البزار من طريق عنبسة بن عبد الرحمن بإسناد ابن ماجه، إلا أنه قال المؤذنون بدل العلماء، وهذا الحديث هو بمسند أبي يعلى الكبير كما ذكره البويصيري في الزوائد وليس هو في المطبوع. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث هذا الكلام لم يعملوا خيرا قط لابد له من تأويل، لابد له من تأويل، ليس معنى ذلك أنه يدخل أحد الجنة بدون توحيد، لا يمكن. لكن العرب ربما يقولون لم يعملوا خيرا قط ويريدون به الإتقان، يريدون به الإتقان، لم يعملوا مثلا عمل يثنى عليهم به ويذكرون به، فإن الرجل قد يرسل ولده لبعض العمل ثم يرجع ويقول يا أبي كذا كذا، يقول له لم تعمل شيئا، لم تعمل شيئا، أو أنه يحمل على أناس ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل. ودليل القول الأول أن آخر من يخرج من النار يأتيه الملائكة فيقولون يا فلان أما عندك شيء من الحسنات؟ قال ما عملت خيرا قط، ما عملت خيرا قط، ثم يقول إلا أني كنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. هذا خير، هذا خير، وكونه يحد الله خير، لكن لم يعملوا خيرا قط يعني مما يثنى عليهم به، وإلا لابد أن يكون عنده عمل. التوحيد عمل، وعمل القلب عمل، وقول اللسان عمل، وقول الجوارح عمل. ثم إن هذا الحديث قد جاء في بعض طرقه فيعرفونهم بمواطن السجود، دليل على أن هؤلاء كانوا يصلون لكن كان عندهم تقصير، أو يحمل على قوم يعني ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، أو قوم لا يعلمون من الإسلام إلا الشهادة، كما هو في حديث حذيفة رضي الله عنه في عند ابن ماجه، يعني فيبقى أناس لا يعلمون صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وإنما يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. قال وهل تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال نعم، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا هو، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.